سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا، نرجع إلى كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس، لقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكقوله: هذا بيان للناس. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاه، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى في هذه الآية: إلا لنعلم، يوهم أنه عز وجل لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق، كما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا، لأنه سبحانه وتعالى عالم بما سيكون، حيث قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما، لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه، وعالم بكل شيء قبل وقوعه، كما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء: إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية، فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله عز وجل نبيه أنه يموتها. اكتب عندك: ولكن هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من البشر في أحكام بعد الموت. فمنها ما تركه صدقة لا يورث، أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا يورث. أيضا لا تنكح نساؤه بعد موته، وعليه فلا عدة لهن، وعليه فلا عدة لهن على الراجح. أيضا يدفن النبي حيث قبض، أما غيره فيدفن في المقبرة. نرجع، وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك في ورقة روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى تيمم هنا؟ قصد. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسد ببرد حبرة، وهو مسجى، وهو اللي هو من صلى الله عليه وسلم، وهو مسد ببرد حبرة حبرة مخططة يعني. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله. ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله. لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. أول السطر قال الحافظ أي نعم قال الحافظ موتتين قالها أبو بكر ردا على من قال إنه لم يمت، ردا على من قال إنه لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم. لأنه لو صح ذلك وسيبعث ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم، لأنه لو صح ذلك افتح قوس، والقوس ده من عندنا، أي ما قاله عمر، وقف القوس، للزم من ذلك أن يموت موتة أخرى. فأخبر أبو بكر أنه أكرم على الله، أنه لو مين صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صح ذلك صح إيه ما قاله عمر، للزم من ذلك أن يموت موتة أخرى. فأخبر أبو بكر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره. كالذين خرجوا من ديارهم وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقيل لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت. وقيل لا يموت موتة أخرى في القبر، إذ يحيى ليسأل ثم يموت. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك، وقيل كن بالموت الثاني عن الكرب، وقيل كن بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. انتهى كلام الحافظ أول السطر. نعم نعم طبعا ده كل كلام الحافظ نقلا عن أهل العلم أول السطر. أما قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الآية المعنى أميت في الدنيا، المعنى أميت في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا، أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. ولا يلزم من كونهم أميتوا بعد إحيائهم في القبور وسؤالهم انقطاع العذاب، ولا يلزم من كونهم أميتوا بعد أن أحيوا في قبورهم وسئلوا انقطاع العذاب. انقطاع العذاب لا يلزم. نرجع للكتاب يا أخوان. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون، وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة، وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة له مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعر. ولو كانت كالحياة التي يعرف أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مات ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. اكتب عندك والعول وهو نقصان التركة عن أنصبة أصحاب الفرض، نقصان التركة عن أنصبة أصحاب الفرض، نقصان يعني التركة لا تكفي لأصحاب الفرض. مثال ذلك ماتت امرأة وتركت زوج وبنتين وأم وأب، للزوج الربع وللبنتين الثلثين وللأم السدس. تاني، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثين لانفرادهما وعدم وجود معصب، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس. لا، وللأب السدس والباقي تعصيبا. قالش كده مظبوط؟ ها والباقي تعصيبا اجمعهم كده يا محمد. ها لا ما تنقلش كده، كم على كم؟ يعني 5 على 4 مظبوط. يبقى هنا ايه؟ اصبح الأنصبة اكثر من التركة، بنسميها ايه؟ عالة. طيب اكتب عندك. واما ميراث الجد والإخوة فهو، هل يحجب الجد الإخوة كما يحجبهم الأب، أم أن الإخوة يرثون مع الجد؟ وأما ميراث الجد مع الإخوة، هو هل الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، أم أن الإخوة يرثون مع الجد؟ لو مرأة توفت أبوها يرثها؟ يرث، نعم. لا الجد لا، الولد يرث والأب يرث. أما في وجود الابن والأب الجد لا يرث، لا يرث. الأب بيحجبه، يحجبه يعني يمنعه من إيه؟ من الإرث. دي مسألة عارضة بنبينها خلاص. نرجع للكتاب. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. ما جد أي؟ ما هو ده؟ ما هو هنا الشنقيطي جاب دولة ليه؟ ليبين أن دي أحكام مختلف فيها. فلو كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كحياته في الدنيا لسألوا، فلما لم يسألوا علم أنه مات. ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات، مع أنه يدرك الرؤية ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ما نصه: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرا، طري مطرا، نعم. وقد سأله الصحابة: كيف تؤرد صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى، في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر الشريف، وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد السلام من يسلم عليه، ويرد سلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى. ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان. انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه. وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا، قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. لا، أرواح الناس إما أن تكون في الجنة وإما أن تكون في النار. بيتكلم على اتصالها بالبدن، شيء لا يعلمه إلا الله، بيتكلم عن اتصالها بالبدني، اتصال الروح بالبدن. قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي، فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اكتب عندك: وأيضا العقل المنفي عن الكفار هو العقل الذي يحمل صاحبه، العقل المنفي عن الكفار هو العقل الذي يحمل صاحبه على الاستجابة للشرع والاستقامة عليه، على الاستجابة للشرع والاستقامة عليه. وأما العقل المنفي، وأما العقل المثبت فهو الذي من خلاله يعقلون معاني الأدلة وما دلت عليه من أحكام. المثبت فهو الذي يعرف به الأحكام ومعاني الأدلة، زي بالضبط السمع كده، قلناه كثيرا يعني. قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، الآية، هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم. وقد ذكر في آيات أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهو قوله تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد، لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد، لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل، مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح، لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينسخ منها شيء لتأخرها. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا كثير من العلماء. وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقوله: وآخران من غيركم، غير منسوخين صحيح، وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق، والعلم عند الله. اكتب عندك: ولا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. وكذلك لا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية. أرحمكم الله. وكذلك لا يلزم من كون الصورة رتبت في المصحف، لا يلزم من كون الصورة رتبت في المصحف بترتيب خاص أن هذا الترتيب يدل على زمن نزولها، أن هذا الترتيب يدل على زمن نزولها. مثال ذلك سورة الفاتحة ترتيبها الأولى، ومع ذلك نزل قبلها كثير. ووجه ذلك أن ترتيب الصور توقيفي لحكمة يعلمها الله، وكذلك ترتيب الآيات في السور توقيفي. ووجه ذلك أن ترتيب الصور توقيفي وترتيب الآيات في السور توقيفي لا علاقة له بزمن النزول. لا علاقة له بزمن النزول. طيب، ورقة. نعم.
بالنسبة للآيات اللي فاتت اللي هو مسائل تعارض المطلق والمقيد والجلال على الصمام والشكر، يعني تعرضني فعلا من الآيات.
حاضر. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، وتكرار هذه الآيات في سورة البقرة والأنعام والمائدة والنحل. هنا أطلق إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا مطلق، ولكن في سورة الأنعام قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. المسفوح اللي هو السائل يعني بيجري، أما دم عبارة عن قطع متجمدة فهذا خرج من التحريم. يبقى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي إلا أن يكون ميتة وإلا أن يكون دما مسفوحا. طبعا إلا ما بعدها يخالف ما قبلها فين؟ في الحكم. يبقى لو كان الدم محرم يستثنى من ذلك الدم من هو الغير مسفوح، أما المسفوح فهو محرم. فهنا جاء القيد إلا أن يكون دما مسفوحا، وقيد بأوضح من ذلك إلا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والإيه والطحال. يبقى الكبد من الدم والطحال من الدم، ولكنه ايه متجمد ليس ايه بمسفوح. وكذلك لما ضرب هنا الشنقيطي رحمه الله عليه مثال ان بعض الدم يكون في العروق، فعند طبخ اللحم في القدر يظهر على سطح القدر على وش المرأة يعني بعض بقايا ايه هذا الدم، هذا ليس بنجس وخبرك، وليس من النص الذي أطلقه اللي هو التحريم. معايا يا أخوانا؟ طيب. نعم. اللي هو بيجري السائل يعني. مش بعد الذبح. احنا بنذبح فدم نزل من البقر. الدم ده اسمه دم مسفوح. لا يحل أكله. طيب بقي الدم بقيت في العروق وفي الأعصاب، فإحنا بتاكل اللحمة وجدت قطعة دم تجمدت بقيت في العروق وانطبخت ليست بنجس وليست محرم. تفضل. نعم على ايه؟ لا الرجح انه ليس بنجس، الدم اللي هو من الذبيحة ليس بنجس. اكتب عندك في ورق قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، اكتب الآية كلها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية 45 من سورة الأنعام. أول السطر: من فوائد معرفة أسباب النزول دفع توهم الحصر. من فوائد معرفة أسباب النزول دفع توهم الحصر. قال الشافعي: ما معناه؟ إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم. رحمكم الله. الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه. لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضاد للنفي والإثبات على الحقيقة. والغرض المضاد لا النفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه قال لا حرام إلا ما إلا ما حللتموه كأنه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير. وما أهل لغير الله به. ولم يقصد حل ما وراءه. إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. إثبات التحريم لا إثبات الحل. أول السطر. قال إمام الحرمين كده كلام الشافعي خلص اكتب جنبها كده انتهى من كتاب البرهان للزركشي. قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي إلى ذلك ولولا سبق الشافعي إلى ذلك سبق لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.